الفصل الثالث. ما حقيقة الله؟ لئن واجهتنا معا مسائل السماء والأرض دفعة واحدة فلن تكون شيئا يذكر إذا قورنت بمسألة الله المربكة، أنه موجود وما حقيقته وماذا ينبغي لنا نحن الكائنات العاقلة أن نفعل حياله. A.W. Tozer. في وقت ما من الحياة يسأل معظم الناس: ما حقيقة الله؟ ومع أن الله قد زودنا بجواب عن هذا السؤال، فما يزال ثمة من يؤثرون أن يركنوا إلى تخيلاتهم وتخميناتهم بدل أن يقرأوا في الكتاب المقدس ما يقوله الله عن ذاته. وفي الواقع أن هؤلاء الناس يعكسون عبارة مهمة من عبارات الكتاب. فبينما قال الله: نعمل الإنسان على صورتنا، سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد 26، يقولون: لنعمل الله على صورتنا، وهكذا يستبدلون بمجد الله الذي لا يفنى شبه صورة الإنسان الذي يفنى، رسالة روميا الأصحاح الأول والعدد 23. وكل إله تصوره الإنسان كان عاجزاً كلياً، بل مسخاً في بعض الأحيان. ومهما كان المرء ذكياً، فهو لا يقدر البتة أن يكتشف الإله الحي بالحكمة العالمية، فإن العالم لم يعرف الله بالحكمة، الرسالة الأولى إلى كورنثوس الأصحاح الأول والعدد 21. ولو كان ممكناً اكتشاف الله عن طريق الذكاء البشري لكان أصغر من أن يكون إلهاً. ليس ذلك فقط، بل أيضاً لو كانت الفطنة البشرية ضرورية لاكتشاف الله لكان أولئك الذين لا يملكون قدراً وافياً من الذكاء محرومين في بحثهم عن الله. ولكن ليس هذا واقع الحال، فعلى نقيض ذلك نجد الحكمة الروحية متاحة للجميع، فهي متوافرة على السواء لعجوز إفريقية أمية كما لأستاذ جامعي، وذلك لأن الحكمة الروحية لا تكتسب بالتحصيل الأكاديمي، بل هي موفورة لجميع الذين لهم من التواضع ما يكفي لجعلهم يدركون احتياجهم إلى معونة الله في بحثهم عنه. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء، رسالة يعقوب الأصحاح الأول والعدد 5. هذه الحكمة ليست دنيوية بل سماوية، إنها حكمة لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، أي الرؤساء الذين يعملون بنظام هذا العالم، ولا تستلهم روح العالم، بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، الرسالة الأولى إلى كورنثوس الأصحاح الثاني والأعداد 18. وليس الكتاب المقدس مجرد أطروحة دينية، بل هو بالدرجة الأولى سجل يبين كيف أعلن الله ذاته للإنسان. فالله وحده يقدر أن يعطيك الحكمة الروحية التي تحتاج إليها لتفهم من هو وماذا يريد أن يعمل في حياتك. فإذا طلبت منه فحسب، فلا بد أن يظهر ذاته لك من خلال كلمته المقدسة. وفي أثناء سفراتنا وجدنا اهتمامات واستنارات روحية عميقة في أماكن قد يعتبرها بعضهم غير عادية وبين أناس غير مرجحين. فمثلاً التقينا ذات يوم مجموعة من الفتيان الأفارقة في أدغال كينيا، بدا عليهم أنهم مهتمون فقط بإطلاع الآخرين على إيمانهم وتعلم المزيد عن أمور الله. كانت الشمس الاستوائية قد انزلقت بسرعة تحت الأفق منهية نهار عمل طويلاً. وإذ قعدت على صخرة قرب زقاق كيني مغبر لأستريح قليلاً، سمعت حساً في الدغل ورائي، والتفت فرأيت شعاعاً واهياً من البدر، وقد انعكس في عيني صبي إفريقي سوداوين كبيرتين. ثم ما لبث هذا الصبي ابن العشر أن قعد القرفصاء على الصخرة بجانبي، وسرعان ما صرنا صديقين طيبين، وقد سمع صبية آخرون صوتينا، فجاءوا من لا مكان على ما يبدو ليسمعوا ما كنا نتحدث به، وقد خلفت معرفتهم للكتاب المقدس لدي انطباعا عظيما. سألني صديقي الصغير: لماذا لم يسمح الله لموسى برؤية وجهه؟ وإذ أسر هذا السؤال انتباهي، جاوبت بأن سألت يوئيل الصغير هل يتذكر الطلبة التي طلبها موسى قبل ما قال له الله: تنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى؟ سفر الخروج الأصحاح 33 والعدد 23. فلم يتذكر، فأردفت: لأذكرك أنا إذن، لقد صلى موسى قائلا: أرني مجدك. سفر الخروج الأصحاح 33 والعدد 18. بعبارة أخرى، طلب موسى إلى الله أن يريه هيئته فعلا، غير أن الله كان عليما بأن هذه الطلبة تطرح معضلة، لأن مجد الله أسمى بكثير جدا من أي شيء يستطيع موسى أن يتصوره أو يدركه. فمجد الله البهي وقداسته ونوره ملتهمة، أي آكلة جدا، حتى إن الله نبه قائلا: الإنسان لا يراني ويعيش. سفر الخروج الأصحاح 33 والعدد 20. فإن موسى ما عرف تماما كم تكون رؤية مجد الله ساحقة، ولكن لأن الله إله معلن لذاته يريد أن يجتذب الإنسان إليه، فقد أظهر من ذاته لموسى بمقدار ما يقدر النبي أن يحتمل. ولو أظهر الله لموسى مزيدا من ذاته لكان موسى فنيا كليا من بهاء الحضرة الإلهية. ومع أن الله خبأ ملء مجده عن موسى، فلما اجتاز في المكان الذي كان فيه موسى كان ينبغي أن يواريه في نقرة من الصخرة. سفر الخروج الأصحاح 33 والعدد 22. وبما أن أصدقائي الصغار كانوا يعيشون عند خط الاستواء، فقد كانوا يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يحدقوا إلى نور شمس الظهيرة الباهر بغير أن يظللوا أعينهم. كذلك أيضا كانوا يعلمون أن البشارات يجتذبها النور في الليل المظلم. فلما سألتهم عما يحصل إذا اقتربت البشارات كثيرا إلى مصدر النور، كان جوابهم كلهم واحدا: إنها تموت. وهكذا كان واضحا أنهم يعون مخاطر التعرض المفرط للنور. وحاولت التفكير بإيضاح آخر يمكن أن يساعدهم على فهم الجواب عن سؤالهم، وكان جميع أصدقاء الصغار يعرفون أربطة الأقمطة التي كان إخوتهم وأخواتهم الصغار يحزمون بها بلصق قلوب أمهاتهم حيث الأمان والحنان. فحدثتهم عن القماط الذي لفه الله حول الأرض. سفر أيوب الأصحاح 38 والعدد 9. ذلك القماط يدعوه العلماء طبقة الأوزون، وهذه العباءة الرقيقة من الأكسجين التآصلي تصفي نور الشمس من الأشعة الفوق بنفسجية، فلولا الشمس طبعاً ما كان على كوكب الأرض حياة، ولكن عناية الله الحانية قد ظللتنا من تلقي جرعة مفرطة من طاقة الشمس ومفعولها المسرطن. وبدا أصدقاء الصغار مهتمين اهتماما خاصا بالقماط الذي نشره الله، فيما حاولت أن أشرح لهم بلغة بسيطة أنه يحمينا جميعا من الحروق الرهيبة. ولست أدري هل فهموا كل ما قلت، إلا أن قلوبهم الصغيرة تجاوبت برقة مع محبة الله ومجده، ثم قضينا وقتا طيبا في الصلاة معا، وقد بدا واضحا أنهم عرفوا معرفة شخصية أنهم هم أيضا نعموا بالحماية نفسها التي أعطيها موسى في نشدانه الله. وفي أساس فهمنا لحقيقة الله ما يقوله لنا الكتاب المقدس: الرب إلهنا رب واحد، سفر التثنية الأصحاح السادس والعدد الرابع. فإن وحدانية شخص الله حق أساسي، ولكن حتى يعطينا الله فهما أوفى لحقيقته أطلعنا أيضا على أسمائه. وتعتبر الأسماء في الكتاب المقدس دائما ذات أهمية، لأن المقصود بمعناها أن يظهر نواحي معينة من خلق المسمى. فلكل اسم يستخدم بالإشارة إلى الله معنى خاص جدا، وهو يظهر لمحة فريدة من ملامح شخصه الإلهي. تستخدم في العهد القديم ثلاثة أسماء أساسية لله: يهوى، إلوهيم، وأدوناي، ولكل منها دلالة خاصة. فإلوهيم هو أول اسم استخدم، وهو مذكور كثيرا فوق 2000 مرة. ومع أن الاسم يهوى يعد الأسمى، فمن الجلي أيضا أن للاسم إلوهيم أهمية وشأنا لا يريد لنا الله أن نفوتهما، فما عسى أن يكون ذلك. معلوم أنه في اللغة حين نتحدث بصيغة المفرد نتكلم عن واحد، وحين نتحدث بصيغة الجمع نتكلم عن أكثر من اثنين. ومع أن المثنى في أغلب اللغات يعد جمعا، فاللغة العبرية شأنها شأن العربية أكثر تحديدا ودقة، ذلك أنها تستخدم المثنى عند الإشارة إلى اثنين، والجمع عند الإشارة إلى ثلاثة فما فوق. وعليه فالتمييز بين المثنى والجمع، أي بين اثنين وثلاثة أو أكثر، مهم جدا. وإلهيم هو أول اسم في الكتاب المقدس يستعمل بالإشارة إلى الله. وفي العبرية إلهيم دلالة على الله الخالق، ليس مفردا ولا مثنى، بل في صيغة الجمع: في البدء خلق الله إلهيم السماوات والأرض، سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد الأول. وهكذا نجد في أول آية بالذات في الكتاب المقدس، وهو إعلان الله عن ذاته للإنسان إفصاحا عن مفهوم لهوية الله باعتباره ثلاثة في واحد وواحدا في ثلاثة. هذه الوحدة الثلاثية تدعى أحيانا الثالوث. وبعد الإشارة الأولى إلى وحدة الله الثالوثية نصل إلى خبر خلق الله للإنسان: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا، سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد السادس والعشرون. من المهم أن نلاحظ أن خلق النساء والرجال لا يمكن أبدا أن يساوى بخلق المملكة النباتية، ولا حتى بأرقى نوع من النمو التكويني في المملكة الحيوانية. ذلك أن الرجل والمرأة خلقا على صورة الله، ولذلك فالإنسان مخلوق فريد على قمة جميع أفعال خلق الله العجيبة. وفيما بعد في هذا الكتاب سوف تؤكد لك هذه الفرادة من أنت بالحقيقة. فلا أحد يفوته إذن أن ينتبه إلى صيغة الجمع في قوله نعمل وصورتنا. ولكن المذهل أننا في الآية التالية بالذات نقرأ ذكراً وأنثى خلقهم، سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد 27. فهنا لا يمكن أن يكون الفاعل في خلقهم سوى شخص واحد وعليه، فكل من هذه الإشارات إلى الله على أنه واحد وأكثر من واحد هي إلى الإله الذي عرف نفسه بأنه إلهيم. إن إلهاً هذا وصفه هو تماماً خارج نطاق قدرة الحكمة الدنيوية على الإدراك، وعليه فلكي يساعدنا الله على الفهم أنعم علينا بأن أعطانا الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. الرسالة الأولى إلى كورنثوس الأصحاح الثاني والعدد 12. انطلاقاً من هذه التصريحات الأولية بشأن هوية الله، يكشف الكتاب المقدس بالتدريج وحدته الثالوثية العجيبة. فأن تعي شخصية الثلاثة في الواحد والواحد في الثلاثة، هذه المتعلقة بكينونة الله، أمر من شأنه أن يساعدك على أن تقدر تقديراً أوفى محبته المذهلة لك فيما تقرأ الفصل السابع. وحتى يعيننا الله على إدراك شيء عن عظمة محبته، أعلن نفسه تدريجياً خلال باقي الكتاب المقدس. فهنالك نعرف بالله الآب والله الابن والله الروح القدس، ومع ذلك فهو يعلن نفسه على أنه إله واحد فقط كل حين. ولا تستطيع عقولنا البشرية أن تستوعب إلا حواشي مفهوم كهذا. وعليه فبما أنه كان مستحيلاً على الإنسان أن يرتقي حتى يكتشف الإله الحقيقي والحي، فقد قام هو نفسه بالمبادرة وعرف الإنسان نفسه. لقد كان الإعلان الكامل لمجد الله وقداسته مخبوءاً عن عيني موسى، ولكن في شخص الله الابن أعلن إلهيم من ذاته للإنسان بمقدار ما يمكن للإنسان أن يحتمل. وعلى ذلك ففي كتاب العهد الجديد نقرأ لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. الرسالة الثانية إلى كورنثوس الأصحاح الرابع والعدد 6. فما عليك إلا أن تفكر في هذا. لما حدق يوحنا إلى وجه المسيح صرح قائلا رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والعدد 14. وقد كتب يوحنا فيما بعد عن هذا الأمر، أي مقابلته الشخصية لله، وفقط لأنه التقى إلهيم في شخص يسوع عاش ليبلغ الخبر، ومع ذلك فقد أوضح بكل جلاء أن مقابلته كانت بالحقيقة للإله السرمدي إله الخلق إله موسى. وعلى كون هذا اللقاء الشخصي بين يوحنا وإلهه الخالق لقاء مذهلا، فقد كان مسموعا ومرئيا وملموسا. الذي كان من البدء، الذي سمعناه مقابلته المسموعة، الذي رأيناه بعيوننا مقابلته المرئية، ولمسته أيدينا مقابلته الملموسة. رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والعدد الأول. لا، ليس سجل الذي نقرأه في رسالة يوحنا الأولى مدونة بحث لاهوتي ولا شخصي منعزل، فهو نابع من مقابلته الشخصية للإله الحي. ولعلك تسأل كيف يساعدني هذا كله اليوم؟ يسارع يوحنا إلى الإجابة عن هذا السؤال: نكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً. رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والعدد الرابع. وبالمثل، فهذا الكتاب الذي تقرأه الآن وصل إلى يدك لأن صديقا يتوق لأن يكون لك أنت أيضا ملء الفرح إذ تقابل الإله الحي. ويشرح يوحنا قائلا: الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والعددين الثالث والرابع. بلى، كما أن النور في ليلة مظلمة جذاب، هكذا ما يزال نور مجد الله يجتذب البشر إلى ذاته. فاليوم في شوقك لأن تعرف حقيقة الله، لك أنت أيضا أن تصلي صلاة موسى: أرني مجدك. وقفة تأمل. السؤال الأول: في بحثك عن الله، هل قرأت الكتاب المقدس بتركيز وانتباه؟ السؤال الثاني: هل تطلب إلى الله أن يعلن ذاته لك وأنت تقرأ الكتاب المقدس؟ صلاة مقترحة: اللهم، إن كنت الإله الذي خلق هذا الكون والذي يحبني، فأرجو منك أن تعلن ذاتك لي وبين لي هل يسوع المسيح هو ابنك المخلص الموعود به سابقا؟ السؤال الثالث: هل تعي أنه حتى تتعبد لله حقا ينبغي أن يكون أعظم من قدرتك على اكتشافه بالبحث البشري، وأعظم من قدرتك على إدراكه إدراكا كاملا بعقلك البشري؟